هذا واضح قلت لك أنه الإنسان أن يكون صفاته يتملق للآخرين، للأغنياء، للوجهاء، للشخص عنده، يعني يحاول أن يتقرب إليه، أن يتملق إلى هذا الشيء، صفة سلبية مذمومة. عندنا في يقولون تمسيح الجوخ التعبير الشعبي، يعني يحاول أن يمسح له الجوخ هذا اللباس حتى يتقرب منه ويدخل إليه. أما هذا في طلب العلم لا، هذا ليس مذموم، هذا مطلوب. يعني شخص يتملق للعلماء، لمن عنده علم حتى يكسب العلم وحتى يحصل العلم، هذا ليس مذموم، هذا الخلق، هذا مقصود. أما الحسد قلت لك طبعا ما صار فرصة أراجع الحديث، لكن التفكير يعني فكرت فيه أكثر وبعض الإخوة تناقشنا أنه لابد أن نؤول، لأن الحسد يعني حتما بمعناه الحقيقي أنك الحسد، لأنه معناه الاصطلاحي أن تتمنى أن يكون ما عند الغير وأن يزول عن الغير هذه النعمة، تتمنى هذه النعمة أن تكون لك وأن تزول عن الغير. لو تمنيت النعمة لك دون الزوال هذا غبطة يقولون، هذا ليس معنى سلبي. قد تكون جيدة خصوصا في العلم، أنت تتمنى أن تكون عالم مثل فلان، ولكن لا تتمنى أن يزول عنه العلم، أو تتمنى أن يكون عندك نعم وغني مثل فلان، لكن لا تتمنى في قلبك أن يزول عنه. ففي العلم نعم الغبطة، نعم نقول الغبطة هذا معنى. أما بمعنى الدقيق الحسد حتى في طلب العلم مذموم، فلا بد أن نؤول هنا الحسد بمعنى الغبطة. طبعا هذا ابتداء قلت لك، أما إذا يراجع يعني يحتاج إلى مراجعة إيه؟ هذا المعنى صحيح أو لا. أطلنا عليكم نشرح مشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من كتاب الوقف كما سبق، وبقي هناك بابان، والحقاب بباب الوقف. الباب الأول تكلمنا فيه أمس في بعض المسائل، وهو ما يسمى في التحبيس وإخوته، تحبيس وإخوته. والتحبيس قلنا هو أن يحبس منفعة الشيء لمدة فلا تخرج عن ملكه، تبقى على ملكه لكن تكون منفعته محبسة لجهة. هذا التحبيس على أنواع، على أنواع. يعني إخوة هذا التحبيس سيأتي معنا السكنة والعمرة والرقبة، هذه إخوة، وهذه كلها تحبيس لكن بصيغ خاصة. إذا كان طول العمر فيسمى عمرة، وإذا كان تحبيس سكن الشيء يسمى سكنة، وإذا كان تحبيس لمدة في غير السكن فيسمى رقبة. فقط هذه الصلحات، يعني ليس فقط لا تخاف من الاصطلاحات، وإنما هي نوع خاص من التحبيس. وألحقوه بالوقف لأنه تقريبا هذا التحبيس أخوته هو من سنخ الوقف، من سنخ الوقف. وصلنا إلى المسألة 1209. في هذه المسألة تكلمنا فيها ونعيد الكلام بشكل مختصر ونطبق هذه المسألة. التحبيس قال إما أن يكون مقيد بمدة أو مطلق، يعني أنا أحبس منفعة هذا البستان على جهة. هذا التحبيس إما أن يكون مقيد إلى 10 سنين أو لا مطلق. المقيد إما أن يكون مقيد مدة حياة هذا الشخص، يعني حبست هذا منفعة هذا البستان على شخص مدة حياته، وإما أن يكون مدة حياتي أنا. فهناك نوعين، وأخرى قلنا لفترة 10 سنين. وإما أن يكون مطلق، لا أنا قلت حبست منفعة هذا البستان على فلان فهذا مطلق، يتكلم في الأحكام. إذا كان هذا التحبيس على شخص معين، على شخص معين، وهذا الشخص مات على هذا، على ومات هذا الشخص، فهنا هل ترجع المنافع إلى المالك أو لا ترجع؟ إن كان التحبيس على نفس هذا الشخص أخذ قيدا يعني بمعنى، فيرجع. وإن كان ملكه بمعنى ملكه المنافع فتنتقل ورثته إذا كان لمدة، طبعا قلنا لمدة ليس مدة حياته، قد يكون صار اشتباه في التعبير. إذا كان أنا حبست على شخص لمدة 10 سنوات فهنا يأتي الكلام مات قبل 10 سنوات. وأخرى إن كان مدة حياته فواضح أنه هذا التحبيس لازم إلى أن يموت هذا الشخص. وإذا كانت مدة حياتي أنا المحبس الحابس ما يعبر عنه، فأيضا ما دمت حيا أنا ما دمت حيا فهذا يستفيد منه. عند الموت لا، المنافع ترجع إلى الورثة، ورثة هذا المحبس. وإذا كان مطلق، إذا كان مطلق وقع فيه كلام وخلاف أنه أطلق ما قيده بشيء، فهل هو ملزم هذا يكون ملزم هذا التحبيس ملزم للحابس إلى زمان موته، فإذا مات يرجع ميراثا إلى أولاده، أو لا هو هذا جائز في أي وقت ما دام لم يقيده، في أي وقت يستطيع أن يفسخ يعني يتراجع عن هذا التحبيس. فيه قولان والسيد الخوي يختار الجواز أنه يحق له في أي وقت. فإذا نقول هكذا، التحبيس إما مقيد أو مطلق. مقيد بمدة معينة بحياة الحابس، حياة محبس عليه، هذا مطلق. فقلنا إذا كان لمدة معينة، إذا كان مدة معينة فهنا هذا طبعا كله لازم، لكن كلام يأتي هنا في هذين الفرعين، يأتي في هاتين، في إذا
مدة معينة خلاص تلزم مدة.
نعم نعم.
مثلا الحابس أي مسألة؟
مسألة 1209. نعم ما فيها كلام، هذا كلها هذا يعني تبقى في هذه المسألة لم يتكلم. فقال أنه إذا مدة معينة أو حياة الحابس كعشر سنوات مثلا، 10 سنوات أو حياة الحابس أو حياة المحبس عليه، فما دام هذا حيا ودام هذا حيا وما دامت المدة قائمة فكل هذا لازم، لازم يعني لا يستطيع هذا الشخص إذا ما دام الشرط قائم لا يستطيع أن يتراجع عن هذا التحبيس.
بعد 10 سنوات
ترجع الآن. يعني هذا لازم في مقابل هذا. لماذا فصلنا يعني كل هذه؟ ما دامت الحياة موجودة لهذا أو لهذا، أو ما دامت المدة لم تنقضي فهذا التحبيس لازم. يبقى الآن المطلق، هل هو جائز؟ طبعا بعد موت الحابس الكلام، لا عفوا، إلى موت، قبل موت الحابس إذا مات انتهى. قبل موت الحابس المالك يعني قبل، فهل هو جائز يعني يستطيع في أي وقت أن يفسخ هذا ويرجع، أو هو لازم؟ فيه خلاف، السيد الخوي يختار أنه جائز. هذا خلاصة المسألة، السيد الخوي يختار أنه جائز. قال إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة، يلزم في تلك المدة، وبعد تلك المدة انقضائها يرجع إلى الحابس. وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي التحبيس، بقي لأن المدة لم تنقضي، بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا لأن هذا الحابس قد مات يرجع إلى ورثته. وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، يعني الحابس يعني مدة حياة الحابس، لم يجوز له الرجوع ما دام حيا، يعني ما دام الحابس حيا لم يجوز له الرجوع، فإذا مات رجع ميراثا انتهى المدة. وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة، ولم يذكر مدة معينة، يعني في كأنما فرض أنه مدة حياة المحبس عليه ما ذكرها في هذه المسألة، لكن ستأتي. يعني هذه الصورة الثالثة من المقيد ما ذكرها في هذه المسألة. وإذا حبسه على شخص يعني مطلق ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، أشار إليها إشارة، ولا مدة حياة المحبس عليه، يقول ففي لزومه أن هذا لازم إلى موت الحابس، يعني يبقى هذا لازم إلى أن الحابس يموت فيرجع ميراثا وبعده يرجع ميراثا لأولاده، أو لا، قول آخر جوازه لا في أي وقت يستطيع، باعتبار لم يحدده بمدة، في أي وقت يستطيع أن يرجع في هذا التحبيس، فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان، قول بالجواز وقول بالعدم أقربهما الثاني أنه الجواز، فالسيد خويس الأول نعم خالفه نعم، فهذه مسألة خلافية. الآن أتى إلى إخوة الحبس، التحبيس، التحبيس إما أن يكون في السكنة، يعني كانت المنفعة هي خصوص السكن، حبست هذه الدار في سكن هذه الدار، يعني منفعة هذه الدار في السكن، لا أن مثلا يؤجر هذه الدار ويستفيد منها فيها، لا يستعملوها مستودع أو غيره، فهذا ما يعبر عنه السكنة. وأخرى في غير السكن فيسمى الرقبة. الآن إذا كان في السكن، إذا كان مدة حياتي، مدة عمري أو عمر المحبس عليه، فيسمى العمرة. هذا كل الأقسام. فإذا كان في خصوص السكن أو غير السكن، غير السكن يسمى رقبة، في السكن إن كان مدة الحياة مدة العمر فيسمى عمرة. قال يلحق بالحبس السكنة والعمرة والرقبة، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان يعني العمرة والرقبة تجريان فيه وفي غيره، لا ليست خاصة بمنفعة السكن السكنة، في غيره من العقارات والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان. فإن كان المجعول يعني في غير السكن، فإن كان المجعول نعم، فإن كان المجعول لا في السكن، إن كان المجعول الإسكان قيل له سكن، هذا القسم الأول، إذا كان المجعول إسكان قيل سكنة. فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له عمرة أيضا، يعني ينطبق عليه كلا الإسمين، كان سكن ومدة العمر، فهذا أيضا عمرة يقال له أيضا سكنة. وإن قيده بمدة معينة قيل له رقبة، يعني هذه الأسماء ليست متباينة، لا أحيانا شيء يقال له سكنة ويقال له رقبة، ويقال له عمرة ويقال له سكنة، أما لا يوجد عندنا شيء يقال له رقبة ويقال له سكنة، لأن الرقبة في غير السكن. هذا وإن قيده بمدة معينة قيل له رقبة. وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث، يعني أثاث هذا أوقفت منفعة هذا الأثاث أو أوقفت منفعة الحيوان أو غير السكن مما لا يتحقق فيه السكن، لا يقال له سكنة، بل قيل له عمرة. متى؟ إن قيد بعمر أحدهما، وإن لم يقيد سمي رقبة، ورقبة إن قيد بمدة معينة. فهذا فقط يبين الاصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بأس في معرفة الاصطلاحات. في هذه الأنواع الثلاثة، هل القبض شرط في الصحة؟ يعني بمعنى أنه إذا لم يقبض، أنا جعلت هذا سكنة أو رقبة، أو إذا لم يستلم الموقوف عليه الأدق أن أقول المحبس عليه، فهل صح؟ يقول لا، القبض ليس شرطا في الصحة. نعم شرط في اللزوم، يعني أنا إذا أوقفت السكن على هذا الشخص مدة 10 سنوات، فالآن هذا التحبيس صحيح، نعم أنا أستطيع أن تراجع فيه قبل أن يقبض، لكن بمجرد أن قبض لزم، صار لازم إلى 10 سنوات. فالقبض شرط في اللزوم وليس شرط في الصحة، كما مر معنا في نفس الوقف، في نفس الوقف قال الوقف شرط في القبض شرط في اللزوم. فهذه مرت معنا. إذا كانت المنفعة هي السكنة ومقيدة بعشر سنوات لا يجوز لها الرجوع قبل هذه عشر سنوات، فإذا انقضت عشر سنوات رجعت هذا إلى المالك إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان ميتا. إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك عمر الحابس أو مدة عمر الساكن لم يجوز الرجوع قبل انقضاء المدة. فهنا هذه هذا القيد الذي أشرنا إليه نفس الحكم له، إذا كانت مدة عمر المحبس عليه لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة، فإذا انقضت في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو إلى ورثته إن كان ميتا. إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقيبك، لك ولعقيبك يعني صارت سكنة على ذرية هذا الشخص كما هناك عندنا وقف على هذا، فهنا ما دام هذا الشخص موجودا وله ذرية هذه المنفعة لهم، فإن قرضت ذريتهم ترجع إلى المالك أو إلى ورثته. إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقيبك لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن موجودا أو عقيبه، فإذا انقرض هو وعقيبه رجعت الدار إلى المالك أو إلى الوارث. الآن يتكلم في هذه الصورة التي أشرنا إليها
عقد، يعني أي طبقة توصل يعني
مستمر. إذا قال له لك ولأولادك، وإذا كان هناك قران أنه الفعليين الموجودين أو من نسلك لكن قصد الموجودين، يعني في قرائن تدل على أنهم الآن موجودين فهذا، أما لا إذا كانت مطلقة لك ولنسلك مثلا جيلا بعد جيل مثلا قال أو لعقيبك، فما دام له نسل هذه لهم. نعم إذا افترضنا هذا الشخص مثلا لم يخلف أولاد أو خلف أولاد وماتوا في حياته ثم مات هو ما بقي له عقب، فترجع هذه إلى الآن. إذا قيد السكن بمدة العمر يعني عمر المالك، قال له أسكنتك هذه الدار مدة حياتي مدة حياتي، هنا الكلام إذا مات هذا، إذا مات هذا الشخص واضح ترجع الدار إلى ورثته. أما إذا مات الشخص المحبس عليه فهم كيف؟ يعني أنا قلت له أسكنتك هذه الدار مدة حياتي عليه أوقف أنا سكن هذا الدار، حبس سكن هذا الدار عليه فقط، فهذا الشخص مات ماذا نصنع؟ فهل ترجع الدار أو لا؟ ورثة هذا الشخص يستفيدون منها إلى أن يموت هذا المالك. قال إن قصد من هذا أن يستفاد من المنفعة بنفسه فهذه ترجع، لأن عند موته تحقق هذا القيد أو انتفى هذا القيد أنه لم يعد موجودا بنفسه لا يستطيع فترجع. وإن كان لا هو ملكه المنفعة، هنا قرآن بالله على أنه ملكه منفعة هذه الدار مدة حياة هذا الشخص، فإذا مدة حياتي أنا، فإن ملكته مدة حياتي فالآن إذا هو موجود ما يملكه ينتقل إلى ورثته إلى موت المالك. طبعا لكن يستشكل فيها سيد خوي في الصورة الثانية يستشكل على ما في ذهني. إذا قال أسكنتك هذه الدار مدة عمري يعني عمر المالك، فمات الساكن في حال حياة المالك، فإن كان المقصود السكنة بنفسه وتوابعه يعني هو وما يتبعه أولاده وزوجه، هذا المقصود هو وتوابعه، كما يقتضيه إطلاق السكنة، كما إذا أطلق هكذا يقتضى إذا ما يوجد قرائن أنه هو وأولاده لا أنه لنسله، ويعني أنا جعلت السكن لأولاده له نعم أولاده يسكنون معه باعتبار أنه من توابعه، انتقلت السكنة بموته إلى المالك إذا كان هكذا هذا المقصود قبل بموته إلى المالك قبل وفاته. لماذا هنا قال للمالك قبل وفاته؟ يعني ترجع هذه إلى المالك، فقد يكون المالك هو المالك الأصلي وقد لا يكون هذه الدار قد بيعت، عرفتم كيف؟ لأنه أحيانا سيأتي معنا الدار إذا محبسة يصح فيها البيع، تباع مسلوبة المنفعة مثلا إلى أن يموت هذا الشخص الذي كان قد نعم. فقال إلى مالك قبل وفاته ليشير هذه النقطة أن المالك قد يكون هو نفسه أو لا قد انتقلت الملكية إلى شخص آخر. على إشكال استشكل في هذه الصورة وليست الصورة الثانية، وإن كان المقصود تمليك السكنة له أنا عندما جعلت هذا السكن لفلان مدة حياتي، قصدي أن منفعة هذا يكون ملك له، السكن ملك له، ليس أنه يستفيد من السكن. فإذا كان هكذا انتقلت إلى ورثته، وإن كان المقصود تمليك السكن له انتقلت السكن إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، باعتبار كانت في يد ورثة الساكن فانتقلت إلى بعد موت الملك إلى ورثته. وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها، نفس الكلام. لو قال هذه الدار أو قد سكن هذه الدار على فلان 20 سنة فمات خلال هذه 20 سنة، تأتي نفس الكلام الصورتين.
وتوابعه، فإن كان المقصود جعل حق السكن له بنفسه وتوابعه،
يعني أولاده وزوجته، ليس يعني أنا لم أملكه ولكن جعلت له حق السكن، لا المقصود حق السكن فقط هو يسكن، لا، هو ومن يتبعه عادة.
يستقبل
أنه
ترجع
للمال إذا مات، لأنه هنا
إذا كان هو مات بس أولاده
مملكين، صحيح، لكن هو يعني السكن له، أولئك جاء وسكنوا معه من باب أنهم توابعه، من توابعه، ليس السكن لهم. كيف؟ يعني أنت عندما شخص يؤجرك بيت، أجرك أنت البيت، لم يؤجر العيال أو أولادك، لكن بشكل طبيعي أنت هؤلاء من توابعك سيسكنون معك البيت. فإذا كانت الإجارة مقيدة في بحياة هذا الشخص أنه هو بنفسه يستفيد، فلو لا سمح الله مات لا تستحق العائلة، انفسخ العقد، لا تستحق العائلة أن تبقى في البيت، إما إذا هو ملكهم بلاد الإجارة ملكهم المنفعة، يعني لم يشترط أنه مباشرة السكن، مباشرة السكن بنفسه. الآن بالعكس، الصورة بالعكس، لو قال له جعلت هذه مدة حياتك، أسكنتك هذه الدار ما دمت حيا، يعني ما دام حيا هذا الشخص المحبس عليه، فمات المالك قبل حياته، فمات المالك مات فلم يمت ذاك الشخص، فهنا واضح أنها تبقى، لأن مدة حياة ذاك الشخص، موت المالك لا يؤثر، فتبقى في يد ذاك الشخص إلى أن يموت، إذا مات تنتقل إلى ورثة المالك. لو إذا جعل السكن له مدة حياته، حياة الساكن يعني، كما إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن، لم يجوز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنة على حالها إلى أن يموت الساكن فترجع إليه. الآن نفس هذه المسألة تقريبا هناك تكلم فيها بالتحديث بشكل عام، هنا يكررها في السكنة. إذا أطلق قال له جعلت سكن هذه الدار لك، فهل هذا لازم دائما أو لا، أنه متى شاء يستطيع أن يفسخ ويرجع؟ قال متى شاء يستطيع أن يفسخ هذا ويتراجع عن هذا التحبيس، باعتبار لم يقيده بمدة. إذا جعل له السكن ولم يذكر لها مدة ولا عمر أحدهما، صح هذا بنفسه، صح هذا كما مر في التحبيس، ولزم كما قلنا بالقبض، بالقبض يكون يعني بمعنى لازم يعني لا يصح بالقبض، هذا في مقابل الصحة. ووجب على المالك إسكانه وقتا ما، أما معنى اللزوم ليس اللزوم الدائمي، يعني أنا هنا ملازمة بهذا المعنى، يعني أنا عندما قلت أسكنتك هذه الدار، فأنا هو إذا جاء وسلم هذه الدار يعني أنا ليس من حقي أن لا أسكنه أبدا في هذه الدار، لأن بالتالي أنا يعني جعلتها علي السكنة له مدة، فلا بد أن تتحقق هذه المدة. نعم بعد تحقق هذه المدة أستطيع أن أتراجع، لكن أصلا لا يسكن في هذه، أمنعه من السكن، لا، هذا لا
يكفي يوم واحد،
نعم
يكفي يوم واحد،
يعني إذا صدق أنه مدة، نعم إذا قال مدة حسب تعبيره في السكن، إذا هذا نعم، إذا يعني تصدق في العرف أنه يكفي، أما قد في بعض الأعراف إذا كان بيت أو شيء قد لا يسكن. ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتا ما، وجاز له الرجوع. طبعا قلنا خلافية السيد السيستاني يخالف، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الركبة والعمرة. في الركبة والعمرة يعني التي محددة بمدة، مدة العمر أو كانت في غير السكن، هذه لا تجري وإنما تكون لازمة. لماذا؟ قال لأن الاختصاص الأولى بالمدة المعينة الركبة، والثانية بمدة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كله، لأن المفروض هنا ليست محددة بمدة. هنا يشير هذه المسألة التي تكلمنا فيها عندما يقول أسكنتك هذه الدار 10 سنين، وهذا الشخص عنده زوجة وعنده أولاد، فهل يقول له لا أنا أسكنتك أنت فقط؟ يعني إذا لم يكن هناك قرائن، مقتضى الأطلاق أنه الشخص يعني عندما يسكن في مكان يأتي بتوابعه، حتى إذا كان عنده حيوانات يسكن حيواناته معه مثلا في المكان المخصص للحيوانات، عنده أمتع يأتي بأمتعته، يعني عرفا ما يعتبر توابع للشخص، فمن حقه أن يجلب هذه الأشياء معه إلى هذا المكان.
لكن لو مات الشخص ما تبقى التوابع؟
نعم لا تبقى التوابع طبعا، إذا مات الشخص لا تبقى التوابع حسب تلك المسألة، إن كان لم يكن تمليكا له منفعة. إطلاق السكن كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وجواريه 20 إذا كان عنده، وضيوفه، بل دوابه إن كان فيها موضع معد لذلك، يعني إذا كانت الدار فيها موضع معد للدواب مثلا فيها الإسطبل خلابقان. نعم. وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان. نعم.
الملك الدواب ده كالسيارة.
نعم.
السيارة كل كانت
فيها موضع. نعم كالكراج وغيره. وهذا الشخص الآن بعد أن جاء وسكن هذا البيت، إذا هو يريد أن يقتني بعض الأشياء، مثلا هو ما عنده سيارة يريد أن يشتري سيارة، فإذا من عادة هذا الشخص عادة أن يشتري يقتني مثل هذه الأمور، يحق له أن يقتني هذه الأمور، يملك هذه الأمور ويضعها في معه في هذا البيت.
هذا الأسواق يعني تعطي جواز سيارات، إذا كان شخص فقير حصل جاز سيارة فاخرة جدا، مو مشان يعني
لا يعني أقصد من أساس مثل هذا الشخص ليس مشان أن يملك سيارة أصلا سواء فاخرة أو غير فاخرة. نعم فهذا هنا يحتاج إلى إجازة في إدخال هذه السيارة مثلا في الكرة، لأنه يكون عندما ذاك الذي أعطاك هذا السكن لم يكن في منظوري أنك سيكون لك سيارة، أنه من عادتك أنت ما تقتني السيارة، عرفت؟ فكأنما تصرف بهذا المقدار أن يكون مكان للسيارة هذا يحتاج إلى إذن. وما جرت قال وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة، يعني أن يضع غلة من القمح والحنطة، وأوان وأمتعة، يقول والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته يؤاجر هذا المكان، ولا إعارته يعير لغيره، فلو أجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك، وكون الأجر له حينئذ إشكال، يعني حتى لو أجره بإذن المالك يقول ككونها إجارة فيها إشكال. نعم بكونها أنه سمح له قال له أنت استفاد خذ هذه الأموال، يعني أذن له في هذه الأمور، أما بعنوان إجارة السيد يقول إشكال، لأن هذا هو ليس مالك للشيء فكيف يؤجر؟ وفي الإجارة مرة معنا تتذكرون أنه لابد أن أكون مالك أو مسلط على المنفعة، مالك أو مسلط على المنفعة. الآن يقول السكنة والعمرة والرقبة هل هي من العقود أو لا؟ ليست من العقود، فإن قلنا من العقود ماذا تحتاج؟ إذا قلنا هي من العقود إلى ماذا تحتاج الرقبة؟ أحسن، تحتاج إلى قبول، أن الإجابة مفروض أنها واقعة، تحتاج إلى طرف إجابة وقبول، وإن قلنا لا ليست من العقود لا تحتاج إلى إجابة وقبول. السيد الخوي يفصل، السيد الخوي يفصل، لا ليس هناك بفصل اخطأت في الصدقة التي ستتدري. نعم يعتبرها من العقود، السيد الخوي يعتبر هذه الأمور من العقود التي تحتاج إلى إجاب وقبول، ويعتبر فإذا اعتبرت من العقود حتى يشترط فيها شروط العامة للمتعاقدين، الشروط العامة للمتعاقدين التي مرت مع نعم هذه الشروط العامة. فدائما نحن كل عقد يعتبر في الشروط العامة، وهناك بعض العقود يعتبر فيها شروط أخرى، هذه تحتاج إلى أدلة. الظاهر أن السكنة والعمرة والرقبة من العقود المحتاجة في وجودها الاعتبار، يعني حتى نعتبر هذه هكذا مقصود، حتى يتحقق أن هذا عمرة وهذا رقبة، إلا إباحة السكن هذا لا يحتاج، سميه ما شئت، لكن لا يسمى سكنة أو عقبة أو والعمرة. وإذا تقول ما هي الثمرة، الثمرة ما قلناها بالأمس في مسألة النذر، يعني أحيانا لا يكون ثمرة إلا في النذر. ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود في المتعاقدين هنا، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره من العقود، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع، يعني شروط المتعاقدين. وأما الحبس، الحبس هو أعم، لأن السكنة هي في خصوص السكن، والعمرة إذا قيدت بزمن أو بالعمر، والرقبة إذا قيدت به. أما التحبيس أعم ذلك. يقول أما الحبس فالظاهر أيضا يعتبر فيه القبول، لكن متى؟ إذا كان بمثابة التمليك، يعني المنفعة بمثابة التمليك، يعني أنا ملكتك، لأنه اعتبره كأنك الوقف، الحبس من أنواع الوقف. فإن كان أنا ملكتك هذه، يعني حبست عليك منفعة هذا البستان، بمعنى ملكتك المنافع، هنا يحتاج إلى قبول. وإن كان لا تصرف عليك المنافع هذا البستان، لا يحتاج إلى قبول. وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة، يعني إذا يصرف إما على أشخاص أو على غير أشخاص. الآن هذه قلنا مرت معنا أنه إذا أنا حبست منفعة الدار، فهل يحق لي أن أبيع هذه الدار؟ نعم يحق أن أبيع هذه، كما أنا لو أجرت الدار فيحق لي أن أبيع هذه الدار، يعني أنا صحيح الآن لا أملك المنفعة الدار، لكن أملك أنا عين الدار، فتنتقل الدار مسلوبة المنافع مدة الإجارة أو مدة التحبيس إلى المشتري الجديد. ف هو اشتري، نعم إذا هو كان لا يعلم ذاك مشتري بأنها مؤجرة أو محبسة، كما قلنا له يثبت له خيار إما الغبن أو الجهالة أو تلك الخيارات التي مرت معنا. أما لا، إذا هو يعلم فعلى كل الأحوال صحيح، لكن في صورة يثبت له الخيار وفي صورة لا يثبت له الخيار. يتعرض إلى مسألة، هل يحق لل مشتري الذي اشترى الدار المحبسة لفترة 10 سنوات، يأتي إذا هذا الشخص المحبس عليه يقول له أنت بعني هذا الحق، تنازل عن هذا الحق في مقابل مال، السيد خوئي يستشكل في هذا الأمر، يعني كأنما يعتبر أن هذا أن مرت معنا عندنا حقوق قابلة للمعاوضة، وعندنا حقوق قابلة للإسقاط، وعندنا حقوق أصلا غير قابلة، فالسيد الخوي يعتبر هذه من الحقوق التي لا تعوض بمال، لا تعوض بمال، فيستشكل في أن تعوض بالمال. نعم لو دفع له المال في مقابل أن يتنازل، ليس عن حقه، يتنازل عن السكن، هو له حق في السكن لكن لا يسكن، يعني فقط المسألة في تخريجه، في تخريجها حتى لا يكون تنال، يعني هذا حق لا يعوض بالمال. فإذا كان بهذا الشكل لا بأس، يعني وقع صلح وليس شراء للحق بمعنى أو معوضة على الحق. الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، يعني مسلوبة المنفعة، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين، يبقى لهم حق الانتفاع حسب ما يقتضيه التحبيس. ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع، يعني يقول لهم أنتم خذوا الأموال لا تأتوا إلى هذا البيت، هذا مصالحة، أنه لا يزاحموه في الانتفاع، لا يصالحهم على أن يسقطوا حق الانتفاع أو أن يشتري منهم حق الانتفاع، على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفع بالعين، وأما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع أو المعاوضة على نفس حق الانتفاع فيه إشكال. قلنا منشأ الإشكال أنه السيد خوئي لا يرى أن هذا من الحقوق القابلة للمعاوضة بالمال، سواء كان على إسقاط الحق أو على نفس الحق. هذا تمام الكلام في الوقف وما يلحق به في الباب الأول. ألحق بالوقف وإن كان يعني بعيد الربط بين الصدقة والوقف، لكن قد يكون فيها تشابه، أنها أنت تبيح الأشياء مجانا للآخرين، فمناسب ذكر الصدقة. الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما، يعني حتى الله عز وجل لو كان قدر البلاء على هذا الشخص وقد تصدق فيرفع يعني هذا البلاء بالصدق، وبها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، يعني هذا كناية على أنها تقبل عند الله عز وجل، تقع في كناية عن أنها تقبل عند الله عز وجل قبل أن تقع في يد العبد، وأنها تخلف أو تخلف البركة على المتصدق، وبها يقضى الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء الذي الإنسان يموت بطريقة سيئة بطريقة غير لائقة، هذه تدفع ميتة السوء الصدقة، وتدفع الداء والدبيلة. الدبيلة أنا ما كنت ملتفت إلى هذه الكلمة في الليل، لا يعني الآن لا أعرف معناها بدقة.
والداهية
نعم، إذا الداهية واضح أنها هذه الدواهي المصاهب المصائب المصاعب، أما الدب نعم أعم يعني تكون في كل شيء أعم من ذلك. أما الدبيلة لا أدري ما هو مقصود، قد يكون يعني نفس القصد على كل حال بمراجعة كتب اللغة تتضح. والحرق والغرق والجذام هذا نوع خاص من المرض والجنون، إلى أن عد 70 بابا من السوء أنها تدفع هذه الصدقة. ويستحب التبكير بها، فإنه يدفع شر ذلك اليوم، التبكير في الصدقة وفي أول الليل فإنه يدفع شر ذلك الليل. نعم بعض الناس عندهم هذه الحالة، أنا نعم يعني يضع عنده صندوق ويتصدق ثم يجمع عندما ينجمع يعطيه لأحد الجهات أحد الفقراء.
صار 1000 تومان هاي الصغيرة يعطي 1000 تومان
إن أظن نعم يتسامحون في هذا المقدار، أنه في إلا في أشياء الواجبة هناك، حتى في الأشياء الواجبة يجوزون في هذا المقدار نعم يتسامحون.
كان
معنا كلامك
أنه يصبح
أن يعزل
بعد يعني
نعم
أنه
تصل في يد
الفقير مباشرة يعني
نعم. الآن سنرى أنه يشترط فيها القبض أو
يعني الرواية تتكلم أنه يرفع البلاء ويدفع البلاء بمجرد وصولها إلى يد الفقير ومجرد عزلها والنية أنه
سيأتي في المسألة الثالثة مسألة القبض شرط صحة يعني. التفت الصدقة يعني الله عز وجل سهل على العبد كثيرا. طبعا الصدقة تختلف عن الهبة أو عن الوقف أو عن كل تلك الأشياء في مسألة القربة، يعني الوقف قد يكون فيه قربة وقد لا يكون، الهبة قد يكون فيه نية القربة قد لا. أما الصدقة هو العنوان البارز أنها هي التمليك مجانا مع القربة، ولا يشترط في الطرف المقابل أي شرط، فيصح أن تعطيها لقريب، يصح أن تعطيها لغني، يصح أن تعطيها لمسلم، تعطيها لغني غني شخص ليس فقير غني، يصح أن تعطيها لكافر، حتى يصح أن تعطيها لشخص على غير المذهب الحق أو على المذهب، أو حتى في الصدقة المستحبة حتى تصح على السادة. فهذا يعني سهل الله عز وجل، فشخص يقول أنا أين ما يوجد شخص أتصدق عليه، يصدق على صديقي ولا يقول له هذه صدقة، يعني لا يشترط أن يخبرنا هذا، فقط تكفي فيها النية. فسهل جدا يتصدق على عياله أحيانا، على أولاده أو الأقارب.
ما يتصدق على زوجته؟
نعم
لا يجوز يتصدق على زوجته.
المستحب يجوز.
يجوز
نعم، الواجبة لا تجوز لأن هذه واجبة نفقة عليك، أما المستحبة تجوز سيأتي عندنا. بل كلما كان يعني طبعا لا يصدق في الزوجة والأولاد، كان الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد. يعني إذا شخص عنده أقرباء ما ذكر هذا القيد، الظاهر أنه نعم حتى لو كان إذا كان القريب محتاج فالصدق عليه أفضل. المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإجاب والقبول، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال، يعني ليست عقدا، الإحسان بالمال على وجه القربة، التفتوا أنه قصد القربة. فإن كان الإحسان بالتمليك، يعني إن كنت أنت بهذا الإحسان تريد أن تملك، فهذا نعم يحتاج، لأن التمليك يحتاج إلى قبول. وإن كان لا، أن الإباحة تبيح له هذا الشيء، فهذا لا يحتاج إلى قبول. فإذا تتبع القصد، تتبع القصد. إذا أنت أباحت له التصرف في هذا المال لا يحتاج هو أن، نعم إذا أنت قصدك أن تملكه هنا يأتي من باب أن التمليك يحتاج إلى قبول. فإن كان الإحسان بالتمليك يحتاج إلى إجاب وقبول، وإن كان بالإبراء لك على شخص أموال أبرأته ونويتها صدقة، هذه لا تحتاج، كفى الإجاب بمثل أبرأت ذمتك. وإن كان بالبذل، يعني بذل يعني الإذن في التصرف، في ليس تمليكا، كفى الإذن في التصرف. وهكذا فيختلف حكم من هذه الجهة باختلاف مواردها. المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، هذا الذي قلت سيأتي، أنه هل تعتبر صدقة قبل أن تقع في يد الطرف الثاني أو لا. المشهور اعتبر ذلك، لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية، يعني بما هي صدقة لا يعتبر. نعم إذا كان قصد منها بعض الأشياء التي في تلك الأشياء يعتبر القبض، كما إذا أنت كانت صدقتك على نحو الهبة، يعني ملكته شيء بمعنى الهبة، فهنا تعتبر أن الهبة تحتاج إلى القبض. أما لا، إذا أنت لا تنويها هبة أو لا تنويها وقفا، نويها أنها صدقة، صدقة يعني بذل مال هذا الشخص، كما قال هي الإحسان بالمال على وجه القربة، فهذا لا تحتاج إلى قبض. وإن يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض. فإذا كان التصدق بالهبة، يعني خصصت منه الهبة أو الوقف، اعتبر القبض. وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا. فتتبع أنت القصد. يعتبر في الصدقة القربة، هذا مرت معنا. فإذا لم يكن هناك قربة ليست صدقة هذا. نعم قد ينطبق عليها عنوان آخر، وقف، هبة، أي شيء، لكن لا يعتبر عليها صدقة ما لم يكون فيها قربة. فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وإبراء ووقف، لا يكون صدقتان، يعني لا يكون لها آثار التي ذكرت للصدقة. نعم يقول لها ثواب الهبة وثواب الصدقة، ثواب الوقف وثواب هذه الأشياء، لكن بعنوان صدقة لا يكون.
شوف هذا الشخص أعطاني مجموعة أموال، يعني صدقهم
ما فهمت كيف الصورة.
إذا أحد الأشخاص أعطاني مجموعة أموال متصدقهم، هل يحق لي أن أتصرف
يعني هو
بالمال أعطي مجموعة للفقير؟
قال تصدق بهذه الأموال؟
لا، هو كان تصدق من جمعهم، فالآن أنا باعتبار مثلا
أخرج الصدقة عني،
طبعا هو يعني عندما يعطيك هذه الأموال جامعهم هو من أين؟ هو نفسه يريد أن يصدق بها. نعم كأنما هو جعلك وكيل في إيصالها إلى الناس، فأنت تعطيها. يعني إذا لم يقيد لك قيد معين، أو لم يكن هناك انصراف وعرف أنه مثلا تعطى للفقراء، إذا لم يكن عرف أو قيد أو شيء، أنت تتصرف فيها كيف ما شئت، حتى تستطيع أن تأخذها أنت. يعني إذا لم تعلم أنه هو في أحد القيود أو أحد القرائن أخرجك منها. نعم الآن هذه مسألة مكان كلام، أن صدقة الهاشمي، الصدقة الهاشمي، طبعا الصدقة حتى هذه مسألة مهمة جدا في الاصطلاح الفقهي، تطلق على الصدقة الواجبة وغير الواجبة. الصدقة الواجبة المقصود منها الزكاة وزكاة الفطرة، زكاة، وأيضا تطلق أحيانا على كل الأشياء، الأموال التي تجب عليك كالكفارات، كفارة الصوم، كفارة غيره، هناك أمثلة أخرى لها غير الكفارات،
النذر ممكن.
أحسنت. فدية ذكر رد المظالم، فدية الصوم، فدية الصوم غير مثل التأخير. نعم، بالمعنى العام هذه صدقة، بالمعنى العام عندما يطلق صدقة. فعندما بعض الروايات يقول لنا لا يجوز الصدقة على، يجوز الصدقة على الهاشمي، المقصود منها تلك الصدقة الواجبة، تلك الصدقة الواجبة. أما الصدقة المستحبة تجوز على الهاشمي. نعم نعم نعم، وحتى للصديق طبعا، حتى لو كان غني. فإذا صدقة كانت من غير هاشمي، من غير يعني كان من نسل هاشم، تصح على إذا كانت مستحبة على الهاشمي، لكن في صورة واحدة لا تصح. إذا كانت قليلة بحد، عادة تعطى للفقراء وللدراويش والمساكين، تعتبر نوع إهانة ومذلة، لا يصح للهاشمي أن يأخذها. تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره، حتى زكاة المال وزكاة الفطرة. وأما صدقة غير الهاشمي، يعني شخص عادي ليس سيد، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة الواجبة، زكاة المال يعني زكاة الأنعام وزكاة تلك زكاة ما يعبر عن يعني زكاة الواجبة، أو زكاة الفطرة، فهي حرام على الهاشمي، ولا تحل المتصدق عليه. هذا السيد الهاشمي لا يحل له أن يأخذ هذا، ولا تفرغ ذمة الدافع، هذا الذي دفع أصلا لم تبرأ ذمته من الزكاة أو من زكاة الفطرة، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عن بها عنها، يعني عن الزكاة الواجبة وعن زكاة الفطرة. وإن كانت غير هذه، إما مستحبة أو لا واجبة، لكن غير هذين النوعين، فهنا في خلاف في الواجبة غير هذين النوعين، فيه خلاف، أما في المستحبة في اتفاق. فالأقوى جوازها سواء كانت واجبة كرد المظالم، يعني أنا ظلمت شخص كسرت له شيء، هذا مقصود أنه لابد أن أدفع له مال، وإذا كنت لا أعرفه أحيانا أدفع بعنوان رد المظالم،
ومقصود
أنه
في
حالة
أنه لم يعرفه
فيرد. نعم نعم، يدفع هذا المال أو يحكم عليه الحكم أنت لابد أن تدفع عن فلان،
تصدق به
عنه. نعم. والكفارات، هذه كفارة الصوم والنذر وغيره، وفدية الصوم، فدية هذه التأخير أو مندوبة أو كانت لا مستحبة، إلا إذا كانت هذا القيد الذي قلنا، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء، مثل 10 تومين وهذا 50 تومان من هذا النوع ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان، ففي جواز مثل ذلك إشكال للهاشمي. يعني إذا كان يعتبر فيها نوع مذلة مهانة، فهذا فيه نوع إشكال. والحمد لله رب العالمين.